بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 27 بعد 106 على 1.
وظاهر قيام أصحاب الرسول خلف الرسول في الصلاة، حيث أنهم قاموا لله قانتين، إنما يقصدون بقيامهم رب العالمين، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس متكبرا متعجرفا على القائمين خلفه، وإنما جلس مضطرا. ما هاتين الفارقتين الكبيرتين بين ظاهرة المسلمين خلف الرسول وظاهرة العاجم خلف ملوكهم، مع ذلك قال لهم: لا تتشبهوا في الصلاة، لا تقوموا خلفي، اجلسوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الواقع أن حياتنا ومجالسنا كلها بحاجة إلى التطوير، منها أنه الكنبايات هذه الكراسي صنعت لهم ونحن قلدناهم، حيث أن أحدهم يجلس كالإمبراطور، يعني شايف حاله مستكبر.
نحن إيه أحسن منهم.
نعم،
نحن نذكر أحسن منهم الجلسات.
يعني شو بيقول؟ علمناه وعشحادي وسبقنا على أبواب هكذا. والله المستعان، والله المستعان.
سيدي، على الإمام إنما
جعل الإمام ليتم به،
حينما يكون إماما مسافرا خاصا جامعا أو قاصرا على الأقل، ويأتي مع جماعة ويؤممونه أو يؤمونه فيأمهم، فنرى أحيانا أنه يقول يصلي بركعتيه من الأربع ويقول: إمامكم قاصر صلاته أتمه،
أو نحو ذلك.
أو نحو ذلك. هل هذا هو الفعل الصحيح سنة؟
نعم، هو يجب عليه أنه إذا أما المقيمين أن يقول: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.
بعد السلام
جايك في الكلام. هكذا روي عن الرسول عليه السلام بسنته ضعف، وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ولكن لا يجوز له أن يتكلم بمثل هذا الكلام إلا بعد السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن هذا السلام أرى أنا دون أن أعتمد فيه على النص صريح، وإنما هو الفقه والاستنباط، أنه يكون سرا، وذلك ليحقق به قوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم. لأنه إن قال أتموا فهذا كلام، بطلت صلاته. أما إذا خرج مسلما صحت صلاته ولو سرا، حتى ولو كان في حالة الإقامة، لكن إذا أسر في حالة الإقامة بيكون خالف السنة، كما لو كبر سرا. لكن حينما يكون إماما لمقيمين فأرى كما قلت آنفا أن يكون سلامه سرا، حتى لا يتورط به المصلون، ومع الأسف الذين على الغالب يغلب عليهم الغفلة، يسلم الإمام يسلم معه غير متنبهين أن عليهم الإتمام. حينما يسمعون قوله أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، لعلهم أقول أيضا لأني جربت عمليا أكثر من مرة مع هذا التصريح، تجدهم يسلمون معه من بالغ غفلتهم. هو الأحسن هذا. أي نعم. وسبحان الله ذكرتني حادثة وقعت وأنا في تبوك في رحلة من رحلاتي، ما عاد أذكر هي عمرة ولا حج. كان لنا هناك صديق كنا نحول عليه، وله مسجد قريب من داره، ففي صلاة العشاء خرجنا إلى المسجد فقدمني، فأسررت إليه قلت يا رجل الجماعة مش معتادين أنه يشوفوا هيك بدعة في زعمهم أنه يصلي الإمام بهم ركعتين ويقولهم أتموا صلاتكم، هذا أمر غريب. قال يا أخي ما يهمك نعلمهم السنة. قلت والله أنا حريص مثلك لكن أرى أنه قد يعمل معنا مشكلة. قال ما عليك. فعملت محاضرة حول هالملاحظة التي أبديتها، مع ذلك قام شوشرة بعد الصلاة. أنه ليش اعترضوا عليه، ليش يصلي يا أخي هذا رجل غريب وكذا وإلى آخره، ويعمل علينا شوشرة واختلاف وإلى آخره. كمان كلمنا كلمة يا أخي تأييدا كلام أخونا هذا، يا أخي السنة هكذا، الرسول كان إذا أما قوما فلا يباليهم وإنما يصلي قصرا، وروي عنه كما قلنا آنفا لكن صح ذلك عن عمر الخطاب أنه كان في مكة، تعرف مكة مقيمين وهم آفاقيون، فكان هو خليفة المسلمين يصلي بهم إماما فيصلي قصرا ويقول لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. الشوشرة هنيك ولا هون؟ ما شاء الله هنيك الألوف المؤلفة، ما كانوا يبالون في سبيل تعليم الناس السنة.
قصر الإمام في مثل هذه الحالة من باب الوجوب؟
كيف؟
قصر الإمام.
آه نعم.
شيخنا موضوع قصر أو بالأحرى إمامتكم، هل في آخر عمرة أو حج صليت في مسجد الشيخ ربيع وبرضه قصرت وعملت هيك وصارت شوشرة؟
مش آخر عمرة، في بعض العمر
يعني قريب بالمهم.
والله ما
لأنه الشيخ ربيع بحدثنا أنه المرة هاي لما حجينا يعني قال أنه بعد ما الشيخ طلع صارت فوضى وبعض الناس شاكيين لأمير المدينة وما أدري إيش.
نعم.
هذا تأكيد للشوشر التي تقوم على تطبيق السنة.
ما عم أقول لك أنه هذا سؤال سألني أبو يحيى، أنا جربته عمليا، الناس في غفلة عجيبة، الناس يعني أصحاب عادات وتقاليد. كنا عم نحكي نحن قادمون إلى هنا عن مناسك الحج التي يخل بها أكثر الحجاج، قلت المسلمين اليوم في عبادتهم لربهم كبعض الموظفين مع رؤسائهم، ما يكادون يعني صدقوا يتخلصوا من مسؤولية وينصرفوا، وهيك المسلمين مع في العبادة، الواحد منهم بده يسلك أقرب طريق يخلص إيش الحج، الرمي الجمرات مثلا لو بيطلع بيده يرميها في يوم واحد ويغلط، وربنا قال في الآية الكريمة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. مع ذلك ما كفتهم هالرخصة هذه، بده يتعجل كمان قبل بزيادة، وهذا اللي بيقول أنا وكلت بالرمي عني، وأشياء عجيبة جدا، يعني كأن الحج الآن يريدونها تكون نزهة نزهة، حينما هي عبادي. وكما قال عليه السلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فسبحان الله، الناس اليوم في غفلة، يعني عبادتهم عادة، قل ما يرفع منها إلى الله عز وجل. وإنما يتقبل الله من المتقين.
الله أمين. كنا حول الصلاة، كيف أن الله تبارك وتعالى في بداية الأمر فرض الصلاة 50.
أي والله.
فالله تبارك وتعالى برحمته فمن علينا الأمل أوقف على 50، وإلا كيف بدنا نفعل له 50؟
وبعض الجهل المغفلين القليل إيمان بيقول لك هذا الحديث يا أخي مو صحيح. شلون الله بيفرض 50 صلاة وبعدين الرسول بينزل وبيمر بموسى بيقول له ما فرض الله عليك؟ بيقول له 50 صلاة. بيقول له ارجع إلى ربك وسأله التخفيف، فأنا جربت الناس من قبلك ما بيتحملوا العبادة هذه. فما زال رسول الله يراجي ربه حتى قال له: هن 5 في العمل، 50 في الأجر، لا يبدل القول لدي. فمن نستفيد من هذا الحديث رحمة ولطف من الله بعباده، إن بيأخذوا عقلية كيف بيروح وبيرجع إلى آخره. ربنا يريد أن يظهر لعباده فضله ورحمته وعفوه بعباده.
الحمد لله. نعم. يعني التجربة ما إيش محلها في الشرع؟ قول موسى للنبي عليه الصلاة والسلام: قد خبرت الناس وجربت بني إسرائيل، ارجع إلى ربي. فهل لنا أن نعتمد على التجربة
في إخراج الجن؟
بدي أفهم ما وراء الأكمة.
وراء الأكمة أن مثلا أتلو آيات مخصوصة ما في نص عليها، فأجد الجن مثلا يسرع أو يخرج أو يبرأ المريض، فهل هذه من هذا الباب يعني؟
لو صرحت لصرحت ولقلت نعم يجوز ما دام لا تخرج عن القرآن الكريم، لكن أصحت مد إيدك.
وهنا مد إيدي
أنا عارف. وين أنت بتعرف؟
لا ما بنمد.
يا شيخ أنت.
أنا بمد بضرب.
ضرب أنا. وكمان إذا ضربت وين بتضرب؟ كمان هي بدك لهذا.
على الظهر يا شيخنا.
ها؟
ما بنضرب على العورة، على الظهر.
على ايش؟
على الظهر والصدر.
والظهر والصدر ليش بعورة؟
أما أنا في.
مش ما هو أنا.
لا. النساء ما بضرب. شيخنا النساء ما بنضرب في الغالب.
كيف؟
النساء. رفقا بالقوارير، ما انت عارف يعني.
ما ادري بس انت ما ارفقت بالقوارير ابتداء وانما انتهاء، لما قلت ما اضرب في العورة الا في الصدر والظهر.
ضرب خفيف يعني. بين الكتفين او كما.
اذا
وقد اضرب ما يعني بالنعل او بعصا او شيء.
اذا في عورة ولا ما في عورة؟
في عورة.
فإياك وإياه. المسألة خطيرة يا أستاذها.
صح.
من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
طيب ماذا نصنع شيخنا؟
اتق الله ما استطعت، اكتفي بالقراءة. يا ترى لو قلنا قرأت ولم تمسه ما بينجح القرآن وحده؟ إياك أن تقول لا.
منجح.
إذا حسبك.
بس بعض الجن يكون عاتي فمارد يحتاج ضرب.
لا، أنت كرر القرآن يغنيك عن المس وعن الجس والضرب.
إن شاء الله.
إن شاء الله. وهي من فائدتنا بحضورك.
أول مرة نسمع موضوع من النوع، أول مرة نسمع أنك تجيز أو الأحرى أن هذا الأمر يعني وارد.
الأرض مسكونة.
الحقيقة يعني بنحب تتوسع فيه أكثر.
بس اللي سمعته ما هو الوارد الذي سمعته الآن.
طيب اسمعنا من 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 ألفه إلى يائه حتى إذا يعني حتى نكون على بين من الأمر. يعني هل أولا ابتداء هل أن الجن فعلا يتلبس الإنسان ويدخل؟
لا شك في هذا.
ثانيا هل ما هي الطرائق الشرعية لمحاولة إخراج هذا الجن؟
هي الطريقة الوحيدة التي لفتنا نظر أخينا إليها وهي تلاوة القرآن.
ثم كيف يعرف أن هذا الشخص قد تلبسه جن؟
هذا والله
قضية اجتهادية بحتة يعني قد يعتقد
ربما يكون لها ظواهر، ويكفي منها أن يكون المريض الممسوس قد عالج نفسه مرارا وتكرارا عند الأطباء الماديين فما نجح طبهم فيه فبيصير عنده، فاصبر وما صبرك إلا بالله، فبيصير عنده قناعة أنه لعله ممسوس يذهب إلى بعض من عرف بأنه يقرأ على أمثال هؤلاء. لكن في ظاهرة الآن مريبة الحقيقة، وهي أن الناس، بسم الله، أردت أن أقول أن مس الجن للإنس هذه حقيقة شرعية لا سبيل لإنكارها، وفي القرآن الكريم آية يشبه ربنا عز وجل فيها الذين يأكلون الربا لا يقومون يتخبطه الشيطان من المس. فهذه الآية تشير إلى أن الشيطان يمس الإنسان ويتلبسه بحيث يجعله ينصرع، وانصراع الإنس حقيقة واقعة لا يمكن إنكارها، لأننا نراه يرتمي أرضا ويخرج الزبد من فمه وتتطور يعني مظاهر بدنه، ويعترف الطب إلى أنه لا معالجة لديه لهذه الظاهرة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم قد عالج بعض الناس في زمانه بتلاوته بعض الآيات الكريمة ومخاطبته عليه السلام للشيطان الذي كان متلبسا بذاك الإنسان. ثم جرى على هذا بعض العلماء الأفاضل الذين نعتقد بأنهم أبعد العلماء عن الخرافة وعن الدجل، وأن يمشي من تحتهم الزغل، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد كان مشهورا بمعالجته لأمثال هؤلاء المصابين. فهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، لكن أردت أن أقول بأن الناس اليوم دخلتهم كثير من الأوهام، بحيث أنه ما يصاب أحدهم بشيء ولو كان أمرا طبيعيا إلا بتوهم ليكون في هناك سحر، ليكون في هناك جني متلبس يحول بين المسلم أو المسلمة وما يريده. هذا كثير ما يقع. وفي الأمس القريب يعني ليلة أمس اتصلت بي امرأتان، الأولى أم ثلاث بنات، تقول في المقدمة أريد أن أعرض مشكلتي عليك، تفضلي، وتقول عندي ثلاث بنات. بجوها الخطاب وما بيصير وفاء، ما بيصير نصيب. طبعا الأم كأم متضجرة من الحالة هاي، إيه ليكون في يعني سهر، ليكون في كتابة، ليكون كذا، تسأل بقى لمعالجة من هالطريقة التي تخصص فيها بعض الناس اليوم من الكتابة أو من مخاطبة من يظن أنه متلبس بجني ونحو ذلك. الحقيقة أنني أطلت النفس معها وأفهمتها بأن هذه ظاهرة طبيعية يا بنت الحلال، وخاصة اضطررت أن أسألها ثلاث بنات قديش عمر كبيرة؟ قالت 27، وصغيرة قالت 17 تقريبا. قلت هذا الوضع وضع طبيعي، خاصة الشباب اليوم مشغولين بالدراسة وبالشغل وضايعين يعني التعجيل بالزواج بمثل هذه الدراسة التي ما أنزل الله بها من سلطان. خلاصة اقتنعت مني أخيرا أن الوضع طبيعي وما له علاقة بموضوع السهر والجن وإلى آخره. بعد شوي بتتصل معي بنت تسألني، أظن تعني الدكتور عادل في الزرقاء، تسألني شو رأيك في هناك شخص بيعالج بعض الناس اللي يظن أنهم مصابون بشيء من المس. قلت لها رأسا أنت مو بنت المرأة اللي كانت عم تحكي معي قبل دقائق؟ فوجئت. طبعا هي أنكرت. أخذت خلاصة أتكلم معها أيضا، والخلاصة أنني تعمقت معها في السؤال ماذا يفعل هذا الرجل، وهون الشاهد الآن. هل يعني المرأة لما تروح لعنده بمد إيده إليها؟ قالت بيضع يده على جبينها. قلت هذا ما بيجوز. قالت بعدين رقعت الجواب بأنه من فوق إيش الثوب يعني أو الغطاء أو ما شابه ذلك. قلت على كل حال أنا ما أستطيع أن أجيبك بجواب سلبي أو إيجابي إلا إذا عرفت حقيقة عمل هذا الرجل. فبتعرفي ولا ما بتعرفي؟ قالت ما بعرف. قلت له أنا ما عندي جواب والسلام عليكم. الشاهد الآن في وسوسة حول الناحية هي، مع أنها هي حقيقة، فتوسعوا فيها واستغلت هذه الوسوسة من كثير من الناس الذين يريدون أن يصطادوا في الماء العكر واتخذوها مهنة. حتى بعض النساء يتعاطون هذه المهنة ويتعاطون مع قراءة بعض الآيات وقد لا يحسنون تلاوتها، أمور هي عين الدجل. ولذلك الذي ينبغي أن يكون موقف المسلم من هذه الظاهرة هو الإيمان بما سبق ذكره آنفا، أن الجن قد يتلبس الإنسي، وأن معالجة هذه المشكلة إنما يكون بتلاوة القرآن فقط. فمن أصيب بشيء من هذا فعليه أن يسأل عن المشايخ الذين يتعاطون التلاوة في حدود الأحكام الشرعية ولا يتوسعون في ذلك. بعضهم يستعملوا الزيت وبعضهم يستعملوا الماء الذي ألقي على إناء مقروء مكتوب عليه بعض الآيات، وهذه مع الأسف يفتي بها بعض القدامى والمحدثين من العلماء، ولكن لا أجد لهم في ذلك سلفا.
حصل الإجابة على السؤال، لأن السؤال كان مجرد، كان يقول إذا كان ثبت بالتجربة أن الأشياء تنجح، هو بطبيعة الحال المثال اللي جابه عن سيدنا موسى، لكن هو سؤاله أطلق فيه ولم يحدد أنه ثبت عن نبي أو ثبت عن حديث.
أي نعم.
فهل الجواب مطلق
مطلق بقيد انه ما يخالف الشرع.
يعني هل تجربة ان تكون قد سبق بمثلها؟
ما دام فقط تلاوة قرآن ما فيها جس ما فيها مس ما في مانع.
لا، غير تلاوة القرآن، فرضا واحد يقرأ عليهم اشياء غير القرآن،
لا ما يجوز،
وينجح مثلا نفترض
ما يجوز،
ما بيجوز. تحديد بقراءة القرآن فقط
هو بس
بالنسبة للحنفية
او الأدعية الواردة في السنة طبعا، تعويذات يعني
لمثل هذا ولا
اي نعم.
بالنسبة للزيت، كل الزيت والدهن به،
نعم،
فذكرت الآن الزيت، يعني دهن الزيت أوصى المرأة والرجل يدهن بالزيت
ناجم، لكن هي الزيت لا يستعمل في هذه المسائل هكذا. في مسألة الجني مش من باب الدهن بالزيت،
من باب ايش ابو انس؟ من باب ايش ابو انس؟
نعم،
من باب ايش دهن الزيت؟ لا، احنا ذكرنا للشيخ حول الحديث
الزيت، شيخنا اذا كان نقعه سحر في بطنه لما ياكل الزيت ويدهن به ربما يراجع هذا السحر، وهذا حاصل،
وربما
بالتجربة،
وربما
وربما لا يراجع ولكن
بالتجربة.
طيب، بس هو عم يسأل أبو عبد الله أنه شو علاقة الزيت في موضوع معالجة الممسوس، فلما بيراجع يعني بيطلع الجني مع المراجعة ولا إيش؟
يعني خلال تجربتي أنا لما يعني أقرأ على لما أقرأ على زيت أو أنفث على زيت، الله يعين الشيخ عليك ما شاء الله، ظلك أقول شيخنا يعني لما نأخذ الزيت، زيت الزيتون، ونقرب من الفم ونقرأ آيات الرقية ويدهن به المصروع، يأخذ يصيح الجن اللي فيه ويتأذى، وهذا أمر يعني جربناه كثيرا.
طيب، لو ما استعملت الزيت يعود السؤال السابق، وأظن يعود
هو جزء من العلاج، يعني
أظن ليس أنه يعود الجواب السابق، ولا في تقييد
ونوصح. نعم،
أن نكمل الحديث معه.
أعيد شيخنا معه.
شيخنا طول بارك عليه شوية.
أقول بارك الله فيك
وفيك.
آنفا سألنا أنه لو رفعنا يدنا عن الضرب ولو مع الرفق بالقوارير كما قلت، ما بتنجح تلاوة الآيات؟ قلت نعم، فنقول نفس السؤال وأظن أنه سيكون نفس الجواب. لو ما استعملنا الزيت ما تكفي الآيات القرآنية؟
والله شيخنا القرآن يكفي.
فظني كان حسنا فيك،
الله يبارك فيك،
أنه سيكون الجواب هو نفس الجواب،
القرآن يكفي طبعا.
فإذا بارك الله فيك، دعك هذا،
تتم للعلاج هذا بس يعني، وليس هو علاج أساسي.
هذا كلام ينقض آخره أوله وأوله آخره.
مقدمة غير كافية.
نعم،
إذا كانت تتم فما سبقه غير كافي.
شيخ الإسلام في آخر كتاب النبوات يذكر تجربته مع الجن بالتفصيل، ومما قال إن صنفا من الجن لا يصلح معه إلا الضرب، وإن صنفا آخر لا يصلح معه إلا الوعظ والزجر،
إلا
الوعظ والزجر
والزجر،
وصنف ثالث لا يصلح معه إلا قراءة القرآن، وصنف رابع قد يتأذى بالآذان. فيعني يظهر من خلال يعني ما تفضلتم به ومع هذا الكلام انه بعض انواع او بعض اصناف الجن قد لا ينفع معه الا الضرب او مثلا الا الوعظ والزجر او وما شبه ذلك.
نعم، اولا هو ذكر القرآن في بعض الانواع والاذان، هذا ما في اشكال، ماشي. ناخذ قسمين اخرين، الزجر والضرب. الزجر أنا لا أفهم مجرد كلام غير مقرون بتلاوة القرآن، لابد أن يكون هناك شيء من ذلك. يبقى الشيء الرابع والأخير وهو الضرب، هذا يستعمله كثيرون في الواقع، لكن أنا لا أعتقد لأنه ما عندي سند، ولا يكفيني هنا التجربة كما قلنا آنفا، لأنه ليس كل تجربة ناجحة تدل على شرعية هذه الوسيلة، وإلا فتح لنا هذا بابا واسعا من الدجل والبدعة والخرافة، بل ومن الشرك أيضا، الذين يتوسلون بالأنبياء والأولياء والصالحين ويتضرعون عند قبورهم ويطلبون منهم قضاء حوائجهم، يقولون جربنا مرارا وتكرارا حتى إنه سطر في الكتب كما أظنك تذكر معي قبر معروف الترياق المجرب، هذا أمر مسجل تاريخيا والآن مهضوم عند الناس عمليا ومعترف به، لكن أنا لا أعتقد لأنه ما عندي سند، ولا يكفيني هنا التجربة كما قلنا آنفا، لأنه ليس كل تجربة ناجحة تدل على شرعية هذه الوسيلة، وإلا فتح لنا هذا بابا واسعا من الدجل والبدعة والخرافة، بل ومن الشرك أيضا، الذين يتوسلون بالأنبياء والأولياء والصالحين ويتضرعون عند قبورهم ويطلبون منهم قضاء حوائجهم، يقولون جربنا مرارا وتكرارا حتى إنه سطر في الكتب كما أظنك تذكر معي قبر معروف الترياق المجرب، هذا أمر مسجل تاريخيا والآن مهضوم عند الناس عمليا ومعترف به، فيقول قائلهم يا أخي نحن جربنا وشفنا البركة والفائدة وإلى آخره، فأنا أقول نجاح التجربة لا يكفي للدلالة على شرعيتها، لابد أن يكون هناك دليل يؤيد الشرعية وإلا فلا.
لو قيل هناك فرق بين الأمرين،
تفضل.
فالتوسل أمر يعني عبادة محضة تحتاج لدليل،
نعم،
بينما التداوي الأصل فيها المشروعية والجواز، ما دام هذا للمشروعية والجواز والأصل فيه عدم التقييد، يعني فما أدري يعني ما جوابكم على هذا، على هذا التفريق؟
هذا الكلام أراه صحيحا فيما لو كان الأمر متعلقا بمعالجة أمور لا تتعلق بالغيب، لا تتعلق بما يقال اليوم بما وراء المادة وهم الجن من هذا القبيل، فما أرى هذا من هذا حتى نقول بالموافقة. احفظ سؤالك لنشوف أخونا
ابن باز ينقل عن أبي داود في سننه في كتاب الطب أن النبي عليه الصلاة والسلام نفث على ماء، هل صح عندكم هذا؟
لا، إسناده ضعيف لا يصح.
طيب الشيخ عمر الأشقر ذكر في كتابه أن النبي عليه الصلاة والسلام عالج طفلا أو رجلا وضربه وخرج من فمه قط أسود، قال أخرج عدو الله أنا عبد الله، في حديث في كتابه عالم الجن والشياطين.
تحسن إلي إذا رجعت إلى دارك أن تعطيني مصدر هذا الحديث حتى
كأنه في المسند شيخنا.
مش مهم، في المسند 6 مجلدات
إن شاء الله.
يعني من أحالك على غائف ما أنصبك، راجع لك 6 مجلدات حيقول مثلا من حديث فلان الصحابي،
فإن أو صح شيخنا
أو في جزء. لا نحن ما نرى، نحن جماعة سلفيين لا نناقش الفرضيات، لكني أقول لك إذا صح عندك فاعمل به، أما إذا لم يصح عندك فلا يجوز أن تعمل به إلا بعد أن يصح،
لأنه الشيخ عمر الأشقر حسنه أو صححه.
هو صححه أو حسنه؟
نعم هذا الذي أحدث. المهم فأنا عملت به.
طيب لعلك تكون معذورا إن شاء
الله. شيخنا أيضا ذكرتم حديث في رياض الصالحين،
بس أنا إلي دين عندك. ها
طيب ماشي،
ما تنسى.
مستعد
شوي
أتصل بك مشان الحديث.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. ذكرتم حديث لأبي هريرة أنه كان يسقط مغشيا عليه بين المنبر وبيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في
الروضة،
في الروضة، فيجيء الآتي ويضع رجله على صفحة عنقه، يقول يظن بي الجنون، ويعنون بالجنون المس، وما بي الجنون إنما بي الجوع. فهذا الحديث يا شيخنا فهمت أنه عندهم كانت عادة انهم يضعوا رجل، يضع الرجل رجله على رقبة المصروع، لا قال يضع رجله على صفحة عنقي، يظن ان بي الجنون، والجنون يعني المس، وما بي الجنون انما بي الجوع.
واظن انت ما تعمل بهذا.
الله احيانا نعمل يا شيخ.
بده فتوى يا شيخنا.
والله يا شيخنا بعضهم يعني لما يقع تحت لي الضرب.
طيب هلا الوضع انت فسرته ان شاء الله بالضرب؟
هذا اشد من الضرب شيخنا، لما يطع عليه في رجله
حتى عن الجواب.
ممكن اسال سؤال؟
لا انا الضرب اخذته من حديث ذاك
اذا سمحت، بس
اما هذا فسرته بالخنق يعني اخنق انا. والله أنا عندي شريط حي يعني إذا تريدون مسجل.
لا بس الحركات يعني شو بعمل لما يكون مصاب
بسرعة؟ بعد إذن شيخنا.
ممكن يا شيخ أنا استأذن الشيخ.
تفضل.
الحركات اللي يعملها المصروع يفعل هكذا وعينيه تصير فوق وتشخص، يشخص بصره ويتشنج.
هل بعض على لسانه
بخرج زبد احيانا من فمه، احيانا بخرج دم.
نعم
نعم. بعدين نعم
ساعه
يعني مركوب، يعني راكب جني. في هالحاله قد ينطق الجني على لسانه ويخرج احيانا له شخير مثل البقره المذبوحه.
شخير من الجني ليش ما يكون من الرجل نفسه لانه مصاب بكهرباء زياده؟
هذا تفسيركم الطبي عادة، ما احنا تفسيرنا الشرعي.
إذا سمحت، إذا الإنسان المصاب بهذه
اللي وصفه هي حالة تسمى حالة الصرع عندنا، الحالة مرتبطة في غالب الأحيان بشحنات كهربائية، الكهرباء هاي الغير طبيعية في الدماغ، زائد وجود في بعض الأحيان ورم أو كيس في الدماغ تعطي نفس الأعراض. إذا سمحت لي أكملها بس للشيخ نشوف شو وجهة النظر. فسيدي ما وصف في العرف الطبي عندما يفحص المريض يجد الطبيب المعالج أن هناك كهرباء زيادة في الدماغ أو ورم أو كيس في الدماغ، فيطلب من الجراح إزالة الورم أو الكيس، الحالة تذهب. أو يعطيه علاج حبوب بدون رقية فالحالة تعالج. فإذا الوصف هنا اللي وصف أن الجني هو الذي يصنع هذه الحركات، الجني هو الذي يخرج هذه الأصوات، أنا طبيا بفسر خروج الأصوات هي عبارة عن تشنجات شديدة جدا في مسرة التنفس والحبل الصوتي، فبصير يخرج شخير لأنه في انقباضات في العضلات، والانقباضات العضلات اللي وصفها الأخ الكريم بالزبد وعض اللسان وتشنجات العضلات الخارجية الغير إرادية والإرادية، هذه كلها شيخي ممكن سيطر عليها بالعلاج. فإذا هل يا ترى هناك في نوع مختلف عما معروف لدى الناس بالصرع المرتبط بالجني وما معروف لدى الأطباء الصرع الذي هو مرتبط بالأحالات المرضية اللي ذكرنا آنفا أسبابها التي إذا عولجت ذهب المرض؟
أولا بقول بدنا نسمع، شكرا، بدنا نسمع الرد من صاحب العلاقة والتجربة. نعم. أبو أنس
شيخنا، أنا ما عندي مانع أي واحد من الإخوة يحضر أحد الجلسات يشوف بعينه، ومن الإخوة الأطباء أنا شاهدت حالي، كانت امرأة مصابة كنا نقرأ عليها القرآن فالجن طار بها وأراد أن يحملها ويطير بها من الباب، وكنا ستة حتى قدرنا نثبتها على الأرض.
بس ولا بدون مس؟
ممسوسة. كان في غيبوبة. طارت يعني
ليش ما يكون العضلات الشديدة جدا اللي ما استطعتوا؟
طار يعني طار في النهار؟ طارت.
وكان الجن اللي فيها يرفعها فوق ويرميها. اقول لك هذا شيء
مفسر. لا احنا خلينا انت تجيب على سؤالي.
انت وردت حادثه حصلت معك. طيب انا بسال سؤال، شو رايك اللي مصابه بنفس الاعراض اذا كان عنده كيس في الدماغ بعد التصوير الطبقي، اجى الجراح واجرى لها عمليه فطابت شفيت، شو رايك؟
احنا ملناش علاقة بالصرع الطبي.
كل صرع مشابه لما ذكرت اذا اعطيته علاج ممكن يسيطر عليه.
انا جاءتني امرأة من 35 سنة وهي تتردد على الاطباء وعملت طبقيات وعملت
يكون الاطباء فاشلين.
يا ابو اناس.
نعم.
انا بلاقي حل بينك وبين الدكتور، كل ما اجت وحدة لعندك حولها لعنده، خليه هو يعالجها بالطريقة الطبية المادية، لما هو بيعجز تتولى انت الامر.
شيخنا اكثر من حالي احيل على اطباء نفسانيين، اكثر من حالي تأتيني فاكتشف انها ليست جن وانما اعصاب وامراض نفسية فاحيل على اطباء نفسانيين.
هذا ما بيفيدنا. الحالة اللي بتجي لعندك من غير النوع والتي لا يفيد فيها معالجة الطبيب العادي حولها على دكتورنا، لما هو بيعجز بيأمن. صح؟
صح.
نعم.
وإذا رجعت له عالجها فشيء هذا
بيزداد الإيمان. بيزداد الإيمان.
شيخنا من الحالات اللي يعني عولجت بفضل الله بالقرآن كان يطلع من بطنه زفت مثل الزفت أجلكم الله، يعني العمل كان يطلع وأشوفه.
هذا أنا بقول اللي بيتخذها الدكتور حجي عليك.
ليش؟
لأنه هي أمراض مادية.
شيخنا العمل بيعلق بالبطن سحر. يكون ماكل
السحر
ماكل أجلكم الله حيض ولا عذرة ولا دماغ حمار، أشياء ملخبطة بتأثر في جسمه في عقله.
يا شيخ
ها؟ طبعا
على كل حال
شيخنا في كمان حالي أنا ذكرتها. جاءتني طفلة صغيرة عمرها 9 سنوات هذه في البحرين، نظر إليها هندوسي فأصابها بالعين، هندوسي من الهنادكة، فكان يخرج من بطنها صوت يشبه البطة وهي جالسة هكذا بق 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 يعني طول الوقت. فقرأت عليها الرقية واغتسلت بماء نفست عليه برئت الوجه.
طيب والثاني شو أوصاف الدكتور؟
ذاك الثاني هو بكون طبيعي جدا، فجأة ينقلب إلى إنسان آخر، هاي بنسميه انفصام الشخصية طبيا، فبيبدأ يكون بتصرفاته هيجان شديد جدا ويضرب وكسر اللي حواليه يسب ويشتم.
هذا علاجه عندي أنا
إن شاء الله. إن شاء الله
في عندك علاج؟
إذا كان معه انفصام للشخصية
نعم
ما عندي علاج إلا إذا كان راك وجن.
كيف بتفرق بين اللي عنده انفصام الانفصام واللي عنده مس؟ عنده خفيف؟ لا يعني عموما شو الفرق العام بينهم؟
الأعراض يا أستاذ، الأعراض أولا اللي معه مس الألم يتنقل فيه، مرة الخفيف يشكي من راسه، يصير يشكي من بطنه، يصير يشكي من ظهره،
نعم
يصير يشكي من رجله، وهذا لا تتبع حركات الجن في جسمه.
نعم.
قرأت على مصاب فكنت أحس ركض الجن في جسمه، يعني كأن واحد يركض على سطح أتتبع به.
هذه واحدة.
ثانيا يرى في المنام رؤى أحلام مفزعة، حياية في الغالب لا فوت تهاجم، هذا دائما يعني أشباح تطارده. الغالب اللي يرى هذه الاشياء في شيء، حتى واحد جاني قال لي انا رايت في المنام افعى تصاردني فلذغتني من رجلي، فلما كشفت عليه وجدت مركوب.
دكتور قلت لك انفا هذا علاجه عندي لتجربه وقعت هناك في دمشق، هذا علاجه الصيام الطبي، صيام 40 يوما على الماء فقط، هذا طبعا لا يؤمن الطب المعاصر اليوم بهذا العلاج كنظام طبي، أكثرهم لا يؤمنون به، بعضهم آمنوا به. التجربة وقعت لأحد معارفنا هناك في دمشق والذي كان له فضل التبرع بمقر لإلقاء دروس هناك، كان بنى بنيانا فجعل الطابق الأرضي وقفا مؤقتا لإلقاء دروسه في هذا المكان، ولم يرفع البنيان إلا الأعمدة فقط. هذا الرجل أصيب بنحو ما ذكرت تماما، كان يكون بين أهله وهو حديث عذب ومجوح ودعوب ومن أحسن ما يكون، طفرة تراه تحول إلى مجنون، فلا يدع شيئا حوله إلا ويكسره، يخرج عن طوره تماما. تعالج في مستشفى ابن نفيس عندنا خارج دمشق قريبا منها، ثم ذهب إلى الجامعة الأمريكية في بيروت وتعالج هناك بالصدمات الكهربائية فما أفاد شيئا. بعد تجربتي التي أحدثتها في دمشق بل في سوريا بناء على اقتناعي من قراءتي لكتاب اسمه التطبيب الصوم لأحد النمساويين، ألفه طبعا باللغة الأجنبية ثم ترجمها إلى اللغة العربية قسيس ماروني. لما قرأت هذا الكتاب اقتنعت بتجاربه التي حكاها، وكنت أنا لا أشكو شيئا مزعجا كثيرا، ولكن لا يخلو عن كونه مرضا. كنت أشكو من وضع غير طبيعي هنا في صدري ثم في بطني. لي طبيب كما يقال اليوم طبيب العائلة خارج دمشق في قرية دومة تبعد عن دمشق في نحو 15 كيلومتر، فكنت أتردد عليه. عندي دراجة نارية يومئذ قبل أن استعمل سيارة أو تيسر لي السيارة، كنت أركب وأقطع المسافة ذهابا وإيابا يعالجني، فيعطيني كما تعلم رشيتها وطبقها أسبوع ويقول لي راجعني. راجعه كان يقول لي في معك هنا مراكز للقلب فيها ضعف، كان يقول هو أسمع صوت غير طبيعي. في ثلاث مراكز فيها يعني شيء من المرض. لما استعمل العلاج أرجع إليه وقال لي ها شفي مركز باقي اثنين، يجدد لي الرشيطة مرة ثانية. ثم كما تعلم من أكثر المرضى وأنا منهم يومئذ أكل وأمل، خاصة أنه بعيد عن البلد، فأترك المعالجة تروح سنة سنتين يعود الشكوى نفسها. لما قرأت الكتاب اقتنعت تماما أنه هذا العلاج يعالج كثيرا من الأمراض التي استعصت على الأطباء، ويذكره حوادث عديدة جدا. صمت وفي عندي الحمد لله يعني كما قال تعالى وإذا عزمت فتوكل على الله، خلاص بدي صوم 40 يوم لا يدخل الجو في شيء إطلاقا حسب وصف الكتاب إلا الماء الصافي. ومع ذلك كنت نشيطا، وكان من عادتي كل شهر أسافر من دمشق طبعا بالسيارات بالباصات الكبيرة إلى حلب وإلى اللاذقية وبينهما إدلب في سبيل الدعوة الحمد لله. فما غيرت عادتي، يمكن في اليوم 22 أو 23 سافرت على الباص من دمشق إلى حمص، هناك كراج بينزل وبركب زبائن جدد حتى يوصل إلى حلب. أنزل بعض الركاب وقال بعد نصف ساعة ننتقل نسافر نتابع الطريق فلا يتأخر أحد. هالنصف ساعة نزلت من الباص، سبحان الله لأول مرة أمتحن بعد الإمساك عن كل ملذات الطعام والشراب. حوالي الكراج مآلي الفلافل والكبدة ونحو ذلك، يعني فوجئت بدخول الرائحة في أنفي أكاد أنفجر والله أكبر. أما لما كنت في الدار كانت حياتي طبيعية جدا. فعللت نفسي بالجزدرة ومراوحة ذهابا وإيابا، بس أشبع بإيش؟ الروائح. قضيت النصف ساعة بصورة عجيبة جدا من مجاهدة النفس ومشينا. وألقيت محاضراتي ودروسي يومين ثلاثة هناك في حلب، ثم يممت شاطر إدلب. هناك يوجد شباب مثقف جدا كانوا يدرسون في الجامعة السورية في دمشق، منهم من كانوا يدرسون الطب، شافوني متغير، ولا كتغير أبو يحيى. كل يوم كنت نزل من وزني نصف كيلو، بهالعشرين يوم نزلت نحو 10 بل وأكثر. شافوني متغير خير إن شاء الله. ذكرت لهم ما أنا في صدده من التطبب بالجوع، وهذا هو التعبير الصحيح، ليس بالصيام، لأني متى شئت أن أشرب أشرب، وأنني مصمم ومستمر لنفذ الرشيدة الطبية في هذا الكتاب 40 يوما. قالوا إياك خير. قال أطبانا بيقولوا لا يمكن الإنسان أن يصبر عن الطعام والشراب أكثر من 30 يوما.
72 سنة.
نعم،
الكتب الطبية 72 زاد أو قد كم، 3 أشهر سيدي قالوا؟
لا، بالنسبة للكتاب تبع 40 يوما.
أي
نعم. أما هدول الشباب قالوا لي بس 30 يوما. المهم والله أنا شاعر بأنه طاقتي طبيعية جدا وما تغير مني شيء سوى الشهوة هذه، وأنا ماضي إن شاء الله. حذروني وما باليت بهم، لأنه قال لي مؤلف الكتاب وعامل تجارب عشرات إن لم نقل مئات، وماني شاعر بشيء يزعجني. كما يقولون بلا طول سير كملت المشوار 40 يوما، ما دخل جوفي إلا قليل من الطعام. الشاهد مهول، لكن تمام القصة في 41 رجعت لطبيب العائلة في دوما، ركبت الدراجة النارية.
معذرة شيخ عن المقاطعة، دخل في جوفك طعام ولا لم يدخل؟
بقول ما دخل جوفي أي شيء،
أي شيء من الطعام،
أي شيء إلا
الماء،
ولا شراب، ولا شراب،
إلا الماء،
ولا شاي، ولا أي شيء. نعم. إلا الماء صافي. هذا
40 يوما
هذا بس.
نعم.
نحن عم نحكيها الآن مشان تجربة الشخص هذا، وأنا أعتقد أنها ستكون ناجحة إن شاء الله. رحت لعند الطبيب، طبيب العائلة، 40 يوم يعني نازل 20 كيلو. شافني متغير خير إن شاء الله. قلت له تفضل أفحص. لأول مرة بيقول كل الأماكن مرابط القلب ما في شيء إطلاقا. التلبكات اللي كنت أشكو منها قال لي أحسن بكثير، بس باقي بقايا. وفعلا أنا كنت أشعر بالرغم من هذا أنه في لا يزال أشياء. الشيء اللي بريد أنا أذكر فيه الإخوان كعلاج ملموس فائدته، 40 يوم ما دخل جوفي طعام ولا شراب إلا قطرات من ماء، لأننا كلنا نعلم بالتجربة أن الإنسان كل ما ازداد طعاما ازداد شرابا، والعكس بالعكس تماما. ما بيأكل ما في حاجة لشرب من الماء، ولذلك كان شرابي من الماء قليل جدا. مع ذلك لما أخرج يطلع هناك فضلات. هون الشاهد، مؤلف الكتاب يفلسف الموضوع ويعلله بأنه كثير من الأمراض التي يصاب بها الناس سببها تراكم فضلات الطعام على جدران الأمعاء والمعدة ونحو ذلك. فحينما يجوع نفسه ويقتصر على الماء بتصير الجدران إيش؟
تنضف.
تنضف، فبترجع الأمعاء طبيعية جدا. لما بيرجع للطعام بصير الطعام بيوزع الغذاء النافع وبيتركب منه الدم وبيأخذ مجرى طبيعي إلى آخره. فأنا فعلا كنت شوف فضلات، كل ما تأخر الزمن كل ما قلت. فأتساءل من أين هذه الفضلات يا جماعة وأنا ما عم أكل أشرب؟ هي الجواب في الكتاب، الرواسب اللي ترسبت مع الأيام عم تتحلل وعم تخرج. هذا هو سبب كون هذا التجويع علاج ناجع وناصع. المهم بعد 2 شهر أظن أو 3 أيضا التلبكات ما شعرت فيها إطلاقا. شاهد بقى يأتي، كل ما واحد شكاني قضية قل له يا أخي جرب حالك في الصيام. صاحب الدار اللي كنا نلقي فيها الدرس يسرى كما ذكرت لكم، جالس بين أهله تجي النوبة هذه ويكسر كل شيء في المحل، وتعالج في مستشفى بالنفيس والجامعة الأمريكية بدون فائدة. قلت له يا أبو سليمان، هو اسمه يا أبو سليمان، جربت كل شيء، شو بيمنعك تجرب حالك وتجوع حالك؟ قال لي والله ما في عندي مانع. صام 6 أيام ما قدر يصبر صبر الألباني، يكمل 40 يوم، لكن اللي شجعه انه يفطر وجد في فائدة، وجد في فائدة. صام 6 أيام أعاد الكرة، كل مرة يتشجع ويصوم أكثر وأكثر. وهذا وش الضيف رجل، شوفي آخر صوم صامه أظن بلغ نحو 32 يوم، وما شاف الصرع هذا إطلاقا. الشاهد مون، الشاهد يأتي، هذا شاهد كويس جدا وهو المناسب لحالة الرجل الذي أنت أشرت إليه. هذا نكتي صاحبنا. يوم من الأيام بيزور صديق له يشكو من مرض أمه، حيث أصبحت طريحة الفراش وليس هناك من يعالجها إلا ابنتان لها وهما ممرضتان في مستشفى شو كانوا يسموه تبع الجامعة اللي صار المستشفى الوطني. اي نعم، ممرضتان ملتا من معالجتهما لمين؟ لأمهم. والأم طريحة الفراش صار لها أسابيع شهور، والله ما عاد أذكر التفاصيل. شو بيقول صاحبنا؟ صوموها، صوموها. الصديق اللي هو ابن العجول خوش نصومها، رح تموت هي من قلة الطعام والشراب والبروك والآخره. بيقول له حاجبة، أنتوا مالكم صدقين يعني تموت وتخلصوا منها؟ ما بتقول إن بتموت.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
بيقول له حاجبة، أنتوا مالكم صدقين يعني تموت وتخلصوا منها ما بتقول إن بتموت. جيبوا له طاولة، حطوا له إبريق وكاسي. قال بتصيح وبتعيط، خليها تصيح وتعيط، شو بيهمك انت، ما رح تموت، نحن مجربين وكتاب ورجل والآخرين. والله فعلا حطوا الطاولة وبريق مي وكاسة مي، والعجوز تصيح جوعان جيبوا لي طعام، ما حدا يرد عليها. 6-7 أيام بدأت تعالج نفسها وتروح تقضي حاجتها، ومن أحسن ما يكون. وشو فيها وتجارب من القبيل، آخرها الشيخ كفتارو تسمعوا فيه. نعم.